السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين. إخواني أخواتي، يسر إدارة الثقافة الإسلامية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قطاع الشؤون الثقافية أن يرحب بالإخوة والأخوات الحضور اليوم لمحاضرة مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد العريفي، الداعية المشهور والخطيب المبدع وصاحب الكلمة الصادقة وفارس الإعلام اليوم، جزاه الله خيرا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في جهوده الطيبة، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يمتعنا دائما وأبدا بعلمه وخلقه. ومع محاضرة اليوم، حتى لا أطيل عليكم، تحت عنوان في صحبة الهدهد، فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أيها الأحبة الكرام، لا شك أن الاجتماع على تدارس آيات الله جل وعلا والنظر في العبر التي أنزلها الله تعالى في كتابه، لا شك أن هذا من أعظم الطاعات التي يتعبد بها المرء لرب الأرض والسماوات. وقد كان نبينا وحبيبنا وسيدنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كان يجتمع مع أصحابه، فربما قص عليهم شيئا من قصص القرآن التي ذكرها الله تعالى في كتابه. جلس عليه الصلاة والسلام يوما مع أصحابه فقص عليهم قصة أصحاب الأخدود مع الغلام المؤمن، مع الملك والساحر والراهب، وكان فيها للصحابة عبر وأعاجيب. جلس معهم في يوم آخر فقص على الصحابة الكرام قصة موسى والخضر التي ذكرها الله تعالى في سورة الكهف، وكان لهم فيها أيضا أعاجيب وعبر. وقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقص القصص على أصحابه، بل أن يقص القصص على جميع الناس، كما قال الله سبحانه وتعالى: فاقصص القصص. لماذا يا ربي يقص القصص؟ لعلهم يتفكرون. إذن المقصود من إيراد قصص القرآن أن يقع للمرء فكرة فيها وعبرة. ذكر الله تعالى في كتابه قصة نوح لأجل أن نعلم جميعا أنه مهما طالت زمن الدعوة بالمرء إلا أنه لا ينبغي أن ييأس من هداية الناس. ذكر الله تعالى في كتابه قصة قوم لوط لأجل أن نعلم أن هناك أقواما تعلقوا بالشهوات إلى درجة أنهم استحقوا بسببها العذاب. ذكر الله تعالى قصة قوم عاد الذين قالوا لنبيهم صالح، وقد أشاروا له إلى صخرة، قالوا له: تريدنا أن نؤمن بك؟ قال: نعم. قالوا له: أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة. طيب ماذا تستفيدون؟ هكذا عتو ونفورا. أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة، واشترطوا أن تكون الناقة حامل في شهرها العاشر. إذا ما في ناقة بهذا الوصف قل أنت كذاب ولا نؤمن بك. فضرب الله تعالى قصتهم في القرآن مثلا لأجل أن نعلم أن هناك أقوام من السابقين، وقد نرى نحن بعضهم اليوم في زمننا، ممن يطالبك بأشياء يريد أن يستكبر بها عن طاعة الله جل وعلا. ومما ذكره الله تعالى في القرآن من القصص التي هي حق، كما قال سبحانه وتعالى: لقد كان في قصصهم إيش؟ عبرة لأولي الألباب. ما قال فيها تسلية، إنما فيها عبرة. لمن؟ لأولي الألباب، لمن لهم عقول ولهم قلوب يفقهون بها، ولهم أعين يبصرون بها، ولهم ألباب يدركون بها المعاني. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. رب العالمين لما يذكر القصص في كتابه لا يفتري على عباده، لا يؤلف قصصا هكذا لم تقع، وإنما كل ما ذكره الله تعالى في القرآن فهو واقع. بل إن ذكر القصص يثبت القلوب على الطاعة، كما قال سبحانه وتعالى: كذا وكذلك وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فلما يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قصة أذى قوم موسى لموسى مثلا، يتثبت فؤاده ويشعر أنه ليس أول نبي أوذي. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحيان إذا أوذي من قومه يبدأ يتذكر الأنبياء السابقين، فيقول مثلا: رحم الله أخي موسى، مع أن ما أحد ذكر موسى لكنه تذكر قصته التي جاءت في القرآن. قال: رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. يحج عليه الصلاة والسلام فيمر بثنية من الثنايا فيقول لأصحابه مع التعب والنصب الذي لاقوه أثناء سفرهم، يقول لأصحابه: كأني أرى أخي يونس عند هذا الكثيب الأحمر على جمل خطامه ليف. إذن يونس حج، لست أنت أول من حج إلى البيت. ثم يمر بثنية أخرى فيقول عليه الصلاة والسلام: كأني أرى أخي موسى على ناقة خطامها ليف. ثم يأتي عليه الصلاة والسلام حاجا من بعدهم. كذلك نحن لما يذكر الله تعالى لنا في كتابه ويخلد قصص السابقين، ذلك لنعلم أننا إن دعونا إلى الله فلسنا بأول الداعي، هناك أقوام قد سبقونا. إن ابتلينا في الله فهناك من ابتلي قبلنا. إن أصابنا ضر في سبيل الله فهناك من أصابهم ضر. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. وبين الله عز وجل أن السابقين كان فيهم عبر، ينبغي للناس أن يلتمسوا هذه العبر. وقد اخترت لكم آيات من كتاب الله جل وعلا نتدارسها لأجل أن نقف على ما فيها من العبر والآيات. هذه الآيات لا تتكلم عن نبي عادي. الأنبياء في حديث أبي ذر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد الأنبياء، فأخبره صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد أن الأنبياء فوق 120,000 نبي. فالأنبياء كثير، لكن الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن هم فقط 25 من هؤلاء الأنبياء. يعني ذكر الله تعالى الأنبياء الذين يفيدنا معرفة قصصهم، وبعض هؤلاء الأنبياء يكرر الله تعالى قصصهم، كما كرر قصة موسى عليه السلام حتى أعادها في أكثر من 23 موضعا من كتابه. كرر قصة سليمان التي سنقف معها اليوم في 3 أو 4 سور من كتابه، يعيده الله تعالى، وفي كل قصة منها عبرة لا تكون مذكورة من القصة الأخرى. ذكر الله تعالى قصة آدم وفي إباء السجود له من قبل إبليس في عدد من المواضع في كتاب الله. فسنقف على واحد من هؤلاء الأنبياء المتميزين. هذا النبي خصه الله تعالى بخصائص لم يختص بها أحد من الأنبياء من قبله ولا من بعده. من ضمن هذه الخصائص أنه كان يفهم لغة الطيور ولغة الحيوانات، وكان جنوده الذين يعملون تحته ليس فقط من الناس، بل جنود من الإنس ومن الجن ومن الوحش ومن الطير، فهم يوزعون كما سيأتي معنا، يعني يدفع بعضهم بعضا من كثرتهم. هذا النبي قد جعل الله تعالى له من الملك استجابة لدعائه، جعل له من الملك ما لم يكن عند أحد من قبله ولا ينبغي أيضا لأحد من بعده. فما هو هذا الملك؟ ومن هو هذا النبي؟ وكيف تعلم لغة الطير؟ وكيف كان يتفاهم مع هؤلاء الطير ومع الوحش؟ وهل له قصة مع النمل؟